الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيما. ثم أما بعد، مازلنا في كتاب الإيمان فتح الباري شرح صحيح البخاري باب رقم 40. قال الإمام البخاري: باب أداء الخمس من الإيمان، خمس من الغنيمة. قال: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين. ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن أشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمسة. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. قوله بأمر فصل يقول بالتنوين فيهما لا بالإضافة، يعني ليس بأمر فصل، بأمر فصل، والأمر واحد الأوامر، أي مرنا بعمل بواسطة افعلوا. ولهذا قال أمرهم، وفي رواية حماد بن زيد وغيره عند المؤلف قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم. يقول: وله عن أبي التياح بصيغة افعلوا، والفصل معنى الفاصل، كالعدل بمعنى العادل، أن يفصل بين، أي يفصل بين الحق والباطل، أي بمعنى المفصل، أي المبين المكشوف، حكاه الطيبين. قال الطبري: الفصل بين، وقيل المحكم. قوله نخبر به بالرفع على الصفة لأمر، وكذا قوله وندخل، ندخل به الجنة، ويروى بالجزم فيهما على أنه جواب الأمر، وسقط الواو من وندخل في بعض الروايات، فيرفع نخبر ويجزم ندخل. قال ابن أبي جمرة: فيه دليل على إبداء العذر عند العجز عن توفية الحق واجبا أو مندوبا، وعلى أنه يبدأ بالسؤال عن الأهم، وعلى أن الأعمال الصالحة تدخل الجنة إذا قبلت، وقبولها يقع برحمة الله كما تقدم. أن لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، العمل وحده لا يكفي، لابد من رحمة الله عز وجل. قوله فأمرهم بأربع، ولاحظ أن المأمور به في الحديث يعني خمسة. قال: أمركم بالإيمان وحده، تدرون ما الإيمان بالله وحده، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. فلو جمعنا هذه نجدها خمسة. فبعضهم قال إن الأمر بالإيمان يعني هذا تصدير يعني للتبرك، يعني كان في قوله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، يعني بدأ بذكر الله عز وجل تبركا. وقيل إن يعني أداء الخمس يعني ليس من من هذه الأربعة، هي الأربعة: الشهادة والصلاة والصيام والزكاة. وقال لهم: ايه تعطوا من المعنى بالخمس، انهم كانوا بصدد الايه الجهاد، فبذلك تكون اربعة. فامرهم باربع، اي خصال او جمل لقولهم حدثنا بجمل من الامر، وهي روايه قرة عند المؤلف في المغازي الجزء السابع. قال القرطبي: قيل ان اول الاربع المامور بها اقام الصلاه، وانما ذكر الشهادتين تبركا لأنهم كانوا مقرين بشهادتين، فهو أمرهم يعني ببقية أركان الإسلام، أما الشهادتين فهم كانوا مؤمنون أو كانوا مؤمنين، كما قيل في قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. وإلى هذا نحى الطيبي، فقال عادة البلغاء أن الكلام إذا كان منصوبا لغرض جعل سياقه له وطرفه معه، وهنا لم يكن الغرض في الإيراد ذكر الشهادتين أن القوم كانوا مؤمنين مقرين بكلمتي الشهادة، ولكن ربما كانوا يظنون أن الإيمان مقصور عليهما كما كان الأمر في صدر الإسلام. قال في هذا لم يعد الشهادتين في الأمر أو في الأوامر، وقيل ولا يرد على هذا الإتيان بحرف العطف يحتاج إلى تقدير. وقال قاضي أبو بكر بن العربي لولا وجود حرف العطف لقلنا أن ذكر الشهادتين ورد على سبيل التصدير، لكن يمكن أن يقرأ قوله إقام الصلاة بالخفض فيكون عطفا على قوله أمركم بالإيمان والتقدير أمركم بالإيمان مصدرا به وبشرطه من الشهادتين وأمرهم بإقام الصلاة إلى آخره. قال ويؤيد هذا حذفها في رواية المصنف في الأدب الجزء العاشر من طريق أبي التياح عن أبي جمرة ولفظه أربع وأربع أقيموا الصلاة إلى آخره، فإن قيل ظاهر ما ترجم به المصنف من أن أداء الخمس من الإيمان يقتضي إدخاله مع باقي الخصال في تفسير الإيمان والتقدير المذكور يخالفه. أجاب ابن رشيد بأن المطابقة تحصل من جهة أخرى، وهي أنهم سألوا عن الأعمال التي يدخلون بها الجنة وأجيبوا بأشياء منها أداء الخمس، والأعمال التي تدخل الجنة هي أعمال إيمان، فيكون أداء الخمس من الإيمان بهذا التقرير. فإن قيل فكيف قال في رواية حماد بن زيد عن أبي جمرة أمركم بأربع الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة، فكلمة عقد واحدة يدل أن هذا من الخصال الأربعة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، كذا للمؤلف في المغازي وله في فرض الخمس وعقد بيده، فدل على شهادة إحدى الأربع. وأما ما وقع عندهم في زكاة من هذا الوجه من زيادة الواو في قول شهادة أن لا إله إلا الله فهي زيادة شاذة لا يتبع عليه حجاج بن منهل أحد، والمراد بقوله شهادة أن لا إله إلا الله أي وأن محمد رسول الله، لنا علم على الشهادتين وأنه لا يكفي يعني في الدخول في الإسلام الاختصار على شهادة أن لا إله إلا الله حتى يثبت الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما صرح به في رواية عباد بن عباد في أوائل المواقيت ولفظه أمركم بأربع ونهاكم عن أربع الإيمان بالله ثم فصلها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الخليل، واختصر على شهادة أن لا إله إلا الله على رد الشهادتين معا لكونها صارت علما على ذلك كما تقدم تقريره في باب زيادة الإيمان. وهذا أيضا يدل على أنه عد الشهادتين من الأربع، لأنه أعاد الضمير في قوله ثم فسرها مؤنثا فيعود على الأربع، ولو أراد تفسير إيمان لأعاده مذكرا، وعلى هذا فيقال كيف قال أربع مذكورات خمس. وقد أجاب عن قضيات تبعا لابن بطال بأن الأربع ما عدا أداء الخمس الذي أركان الإسلام، ولكن أداء الخمس يعني عند الجهاد يؤدى الخمس يعني من المغرب، كأنه أراد إعلامهم بقواعد الإيمان وفروض الأعيان ثم أعلمهم بما يلزمهم إخراجه إذا وقع لهم جهاد، لأنهم كانوا بصدد محاربة كفار مضر، ولم يخصص ذكرها بعينها لأنها مسببة عن الجهاد، ولم يكن جهاد إذاك فرض عين. قال وكذلك لم يذكر الحج لأنه لم يكن فرضا، والحج مختلف يعني بعضهم يقول فرض سنة 6 من الهجرة عند نزول قوله عز وجل وأتم الحج على أمرة الله، وده قول الشافعية يستدلون بذلك على أن الحج على التراخي وليس على الفور، وقول الحنابلة إن هو فرض السنة 9 لقوله عز وجل ولها الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من الحج في السنة 9 لوجود الأصنام حول الكعبة، فأرسل علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق يعني يجهزان مكة لحجة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وقال غيره قوله أن تعطوا معطوف على قوله بأربع يعني بأربع هي أركان الإسلام، ثم قال وأن تعطوا، فهذه زيادة على الأربع أي أمركم بأربع وبأن تعطوا، ويدل عليه العدول عن سياق الأربع والإتيان بأن والفعل مع توجه الخطاب إليهم. قال ابن التين لا يمتنع زيادة إذا حصل وفاء بوعد الأربع، وذكر لهم الأربع ثم يعني أمرهم بأمر زائد وهو إعطاء الخمس من المغنم. قلت يدل على ذلك لفظ رواية مسلم من حديث أبي سعيد الخدري في هذه القصة أمركم بأربع اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس من الغنائم. وقال قاضي أبو بكر العربي يحتمل أن يقال إنه عد الصلاة والزكاة واحدة لأنها قرينتها في كتاب الله وتكون ربع أداء الخمس، أو أنه لم يعد أداء الخمس لأنه داخل في عموم إيتاء الزكاة، لم يعد أداء الخمس أنه داخل في عموم إيتاء الزكاة، وطبعا الخمس شيء والزكاة شيء آخر. والجمع بينهما أنها إخراج مال معين في حال دون حال. وقال بيضاوي الظاهر أن الأمور الخمسة المذكورة هنا تفسير الإيمان وهو أحد الأربع الموعود بذكرها، بقول آخر جليل وثلاثة الأخرى حذفها الراوي اختصارا أو نسيانا كذا قال. وما ذكر أنه الظاهر لعله بحسب ما ظهر له، يعني الحافظ الحجر بيعترض على ذلك يقول هذا الظاهر عنده، وإلا فالظاهر من السياق أن الشهادة أحد الأربع لقوله وعقد واحدة. وكأن القاضي أراد أن يرفع الإشكال من كون الإيمان واحدا والموعود بذكره أربعا، وقد أجيب عن ذلك بأنه باعتبار أجزائه المفصلة أربعة وهو في حد ذاته واحد، والمعنى أنه اسم جامع للخصال الأربع التي ذكر أنه يأمرهم بها ثم فسرها، فهو واحد بالنوع متعدد بحسب وظائفه، كما أن منهي عنه الانتباه فيما يسرى إليه الإذكار واحد بالنوع، هذه الأوعية الأربعة المذكورة يعني يسرى إليها الإذكار فهي واحدة من نوع واحد، ولكن أجناس مختلفة متعدد بحسب أوعيته. والحكمة في الإجمال بالعدد قبل التفسير أن تتشوف الناس إلى التفصيل ثم تسكن إليه، وهذا من باب يعني البلاغ المبين، يعني ذكر الأعداد والتشويق لسماع، يعني كما قال أتدري حق الله على عباده وحق العباد على الله، يعني حتى تشحذ يعني العقول ويفكر الإنسان فتتشوف إلى العلمين. والحكمة في الإجمال بالعدد قبل التفسير أن تتشوف النفس إلى التفصيل ثم تسكن إليه، وأن يحصل حفظها للسامع، فإذا نسي شيئا من تفاصيلها طلب نفسه بالعدد، فإذا لم يستوفي العدد الذي في حفظه علم أنه قد فاته بعض ما سمع. وما ذكره القاضي عياض من أن السبب في كونه لم يذكر الحج في الحديث لأنه لم يكن فرض هو المعتمد، وقد قدمنا الدليل على قدم إسلامهم أن معظم الوفود أتت في السنة التاسعة عام الوفود، ولكن يعني عبد القيس يعني أتوا مبكرين، ولذلك كانت يعني أول جمعة يعني جمعت بعد المدينة يعني في يعني مسجد عبد القيس، يدل على يعني أنهم بادروا بالإسلام. وأيضا لما حصلت الردة يعني في خلافة أبي بكر ما كانت تقام صلاة الجمعة إلا في المدينة أو في مسجد عبد القيس، لكن جزم القاضي بأن قدومهم كان في سنة ثمان قبل فتح مكة تبع فيه الباقري وليس بجيد، لأن فرض الحج كان سنة ست على الأصح، طبعا الأصح عند الشافعية كما سنذكره في موضع إن شاء الله تعالى، ولكن الصحيح أنه هو إيه في سنة تسعة وليس سنة ست، لكن القاضي يختار أن فرض الحج كان سنة تسعة حتى لا يرد على مذهبه أنه على الفور وكلام الإيه الحنابلة. وقد احتج الشافعي لكونه على التلاقي بأن فرض الحج كان بعد الهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا على الحج في سنة ثمان وفي سنة تسع ولم يحج إلا في سنة عشر، خاصة سنة ثمانية كان فتح مكة يعني كان في رمضان يعني كان يمكن يبقى للحج. يقول لم يحج إلا في سنة عشر. أما قول من قال إنه ترك ذكر الحج لكونه على التراخي فليس بجيد، لأن كونه على التراخي لم يمنع من الأمر به، وكذا قول من قال إنه تركه لشهرته عندهم ليس بقوي، لأنه عند غيرهم ممن ذكره لهم أشهر منه عندهم، وكذا قول من قال إنه ترك ذكره لأنه لم يكن لهم إليه سبيل من أجل كفار مضر ليس بمستقيم، لأنه لا يلزم من عدم استطاعة الحال ترك الإخبار به ليعمل به عند الإمكان كما في الآية، بل دعوى أنهم كانوا لا سبيل لهم إلى الحج ممنوعة لأن الحج يقع في الأشهر الحرم، بل العرب يعني اختارت هذه الأشهر لأنها يعني رحلة للعمرة يعني رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، يعني يا رجب كانوا يعتمرون في رجب وبقية الثلاثة أشهر المتتالية الذهاب للحج والعودة، فهم كانوا آمنون في الأشهر الحرم، فكيف نقول ما كانوا يتمكنون من الحج وقد ذكر أنهم كانوا يأمنون فيها. لكن يمكن أن يقال أنه إنما أخبرهم ببعض الأوامر لكونهم سألوه أن يخبرهم بما يدخلون بفعله الجنة، فاقتصر لهم على ما يمكنه فعله في الحال، ولم يقصد إعلامهم بجميع الأحكام التي تجب عليهم فعلا وتركها، ويدل على ذلك اقتصاره في المناهي على الانتباه في الأوعية، مع أن المناهي ما هو أشد في التحريم من الانتباه، لكن في الحديث أنهم سألوه عن الأشربة يعني. وذلك يعني أمرهم بالإيه يقول وسألوه عن الأشربة، لذلك نهاهم عن أربع يعني أربعة أنواع من الإيه من الأشربة أو الأشياء التي ينتبت فيها. يقول مع أن في المناهي ما هو أشد في التحريم الانتباس، لكن اقتصر عليها لكثرة تعاطيهم لها. وأما ما وقع في كتاب الصيام من السنن الكبرى البيهقي من طريق أبي قلاب الرقاشي عن أبي زيد الهروي عن قرة في هذا الحديث من زيادة ذكر الحج ورفضه تحج البيت الحرام، ولم يتعرض لعدد، فهي رواية شاذة وشذوذ، يعني مخالفة الثقة الأوثق أو جماعة الثقات. فالذي يروى هذه الرواية ثقة، ولكن يعني خالفه جماعة من الثقات ستكون شاذة. وقد أخرجه الشيخان ومن استخرج عليهما أصحاب المستخرجات البخاري ومسلم. قلنا المستخرج أن يأتي يعني مصنف يكون معاصر لصاحب الكتاب مثل معاصر البخاري أو المسلم، ويأخذ متون الكتاب ويرد له أسانيد من عنده، يحاول أن يلتقي بشيخ المصنف أو بشيخ شيخه أو طريق آخر ليس من طريق أي مصنف. فيقول أخرج الشيخان ومن استخرج عليهما أصحاب المستخرجات على البخاري ومسلم والنسائي بن خزيمة بن حبان من طريق قرة لم يذكر أحد منهم الحج، وأبو قلابة تغير حفظه في آخر أمره، فلعل هذا مما حدث به في التغير. وهذا بالنسبة لرواية أبي جمرة. وقد ورد ذكر الحج أيضا في مسلم الإمام أحمد من رواية أبان العطار عن قتادة عن سعيد المسيب وعن كلمة عن ابن عباس بخصة وفد عبد القيس. وعلى تقدير أن يكون ذكر الحج فيه محفوظا فيجمع في الجواب عنه بين الجوابين المتقدمين، فيقال مراد بالأربع مع الشهادتين وأداء الخمس، والله أعلم. يبقى هي الإيه بقية الأربع زي يقول الإسلام على خمس الشهادتان والإيه وبقية الأربع الأركان أربعة. قوله ونهاهم عن أربع عن الحنتم إلى آخره في جواب قوله وسألوه عن أشربة، يقول هو من أصلاق المحل وإرادة الحال. مسألون عن الأشربة فنهاهم عن المحل أن هي تكون ينتبه في هذه الأشياء لأنها يسرع عليها الإسكار وقد لا يشعر بها. أما ما في الحنتم ونحوه وصرح بال أي ما في الحنتم ونحوه وصرح بالمراد في رواية النسائي من طريق قرة فقال وأنهاكم عن أربع ما ينتبه فيه الحنتم. وقلنا الانتباه أن يضع التمر أو الزبيب مثلا في ماء ويبقى يعني فترة، فهو يجوز أن يشرب في اليوم الأول والثاني والثالث. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسقي الخادم، والرابع كان يعني لا يشربه ولا يعطيه يعني الخادم. يقول الحنتم من فوق هي الجرة، كان فصلها ابن عمر في صحيح مسلم. وله عن أبي هريرة الحنتم الجرار الخضر، يبدو أن هي الخضر زي الطوب الأخضر يعني معمولة من الطين يعني. وروى الحربي في الغريب عن عطاء أنها جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم. والدباء بفتح المهملة وتشديد الموحدة، والمد هو القرع، يبدو القرع العسل اللي هو الضخم لكن يجوف ويستعمل كإناء يعني. هو القرع. قال النووي المراد اليابس منه، وقال وحكى القزاز فيه القصر. الدباء مش الدباء بالمد يعني. والنقير بفتح النون وكسر القاء. النقير أصل النخلة ينقر فيتخذ منه وعاء، هو يعني نخلة مقطوعة فأصل النخلة ينقر وينتبت فيها. والمزفت من الزفت يعني ما طلي بالزفت. والمقير أيضا ما طلي بالقار، نفس الأمر بالقاف والياء الأخيرة ما طلي بالقار، ويقال له القير وهو نبت يحرق حتى إذا يبس تطلع به السفن، وغيرها كما تطلع بالزفت. قاله صاحب المحكم وفي مسند أبي داود الطيرسي عن أبي بكر قال أما الدباء فإن أهل الطائف كانوا يأخذون القرع فيخلطون فيه العنب ثم يدفنونه حتى يهدر ثم حتى يهدر ثم يموت. أما النقير فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم ينبذون الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يهدر ثم يموت. وأما الحنتم فجرار كانت تحمل علينا فيها الخمر، وأما المدفت فهي الأوعية التي فيها الزفت. انتهى. وإسناد حسن وتفسير الصحابي أولى أن يعتمد عليه من غيره لأنهم أعلم بالمراد، أنهم هم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم فهم أعلم بالمراد يعني من غيره. ومعنى النهي عن الانتباه في هذه الأوعية بخصوصها لأنه يسرى فيها الإسكار، فربما شرب منها من لا يشعر بذلك. ثم ثبتت الرخصة في الانتباه في كل وعاء مع النهي عن شرب كل مسكر كما سيأتي في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى. قوله وأخبروا بهن من وراءكم بفتح من وهي موصولة وراءكم يشمل من جاء من عندهم، وهذا باعتبار المكان، ويشمل من حد من يحدث له من الأولاد وغيرهم، يعني إما جاءوا من أماكن أخرى أو الأولاد الذين يأتون يعني من بعدهم، وهذا باعتبار الزمان. فيحتمل أعمالها في المعنيين معا حقيقة ومجازا، واستنبط منه المصنف الاعتماد على أخبار الأحد على ما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. والأحد يعني ليس كما ليس الحديث الذي يرويه واحد، ولكن الذي لم يبلغ حد التواتر، اعتمادا أن هؤلاء يعني لم يبلغوا أي حد التواتر. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.